قوله ولا تصاحب من يرى لنفسه فضلا بلا فضل وغير المتقي. ولا تصاحب من يرى لنفسه فضلا، أي يظن أنه ذو فضل عليك أو أنه ذو مكانة ومنزلة فوق منزلتك وهو ليس أهلا لذلك، فمثل هذا لا تنبغي مصاحبته. تذلل لمن تذللت له يرى ذاك للفضل لا للبلة، فهذا الذي ينبغي أن تصاحبه إذا تذللت له وتواضعت، بل يرى أنك ذو فضل عليه بما فعلت من التواضع. والشافعي رحمه الله تعالى يقول: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. وإن كان الشافعي رحمه الله تعالى يستحق ذلك، ولكنه يرى أن زيارة أحمد له إنما هي عن تواضع من الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكذلك أيضا ينهى عن مصاحبة غير المتقي، فالغير التقي فالإنسان صاحب الفسق والفجور هذا لا تنبغي مصاحبته، لا تصاحب إلا مؤمنا كما في الحديث، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال أهل العلم وأهل الفضل قالوا: لا تصاحب إلا من تذكرك بالله رؤيته، فإذا رأيته تذكرت الله عز وجل في سمته وهديه ووقاره، وكذلك أيضا يذكرك بالله عز وجل إذا جالسك وإذا حضر معك، فإنه ينهاك عن الغيبة والنميمة، يأمرك بالمعروف، ينهاك عن المنكر، فهذا الذي ينبغي أن تصحبه وأن تحرص على مصاحبته. وقد قال ربنا سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهذا لا يصاحب، من اتبع هواه وكان أمره فرطا إذا صاحبته ندمت في الدنيا قبل الآخرة: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هذا حال من يصاحب أهل الفسق والفجور. قال: وكل من ليس له عليك من فضل فلا تطمعه بالتملق. من ليس له عليك من فضل فلا تتذلل، فلا تطمعه بالتملق. التملق التودد بذل، معناها أن تتودد إليه بما ليس في قلبك، هذا هو التملق. التملق إظهار ما ليس في القلب كذبا. ثم قال: وفوقا سهما النميري لمن لطرق العلياء لم يوفق. وفوقا سهما النميري، فوق السهم إذا جعل له فوقا، وهو المحز الذي يجعل فيه الوتر، فإذا وضعت السهم فيه للرمي فقد أفقته. والنميري رجل مشهور عاش في الدولة الأموية والعباسية، يضرب المثل بسهمه في الإصابة. ومعنى البيت أن من لم يوفق إلى طرق العلياء لا ينبغي أن يتخذ صاحبا ولا أن يسلك سبيله، وإنما يكون المرء منه في حال بعد، ويرصد له عدته التي يدافع بها عن نفسه، لأن الثاني، لأن هذا الشخص الذي لم يوفق إلى طرق العلياء بل يشتغل بسفاسف الأمور ونحوها، ينبغي أن يكون الإنسان منه في حذر، لأنه لا يدعوه إلا إلى باطل أو إلى منقصة أو نحو ذلك، فكأنه عدو له، فينبغي أن يكون منه على حذر. ولذا قال: وفوقا سهما النميري لمن لطرق العلياء لم يوفق. ثم قال: وافعل بمن ترتاب منه مثل فعل المتلمس اللبيب الحذق، ألقى الصحيفة بنهر حيرة وقال: يا ابن هند نرعد وابرقي. وافعل بمن ترتاب، الريبة الشك والتهمة. وافعل بمن ترتاب منه مثل فعل المتلمس. المتلمس هذا شاعر جاهلي مشهور وخال طرفة بن العبد. اللبيب العاقل، ويجمع على ألباء من اللب وهو العقل. وقد قال القائل: لنا جلساء ما يمل حديثهم ألباء مأمونون غيبا ومشهدا. هو يصف الكتب، ابن الأعرابي يصف الكتب، يقول لنا جلساء ما يمل حديثهم ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا، يفيدوننا من علمهم علم ما مضى وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فإن قلت أموات فلست بكاذب وإن قلت أحياء فلست مفندا. قال مثل فعل المتلمس اللبيب الحذق، الحاذق الماهر. ألقى الصحيفة، الصحيفة هي الكتاب ما كتب فيه ويجمع على صحائف وصحف، بنهر حيرة، الحيرة بلد مشهور معروف، وقال يا ابن هند، يا ابن هند اللي هو عمرو بن هند الملك المشهور، أرعد وابرقي، يقال أرعد وأبرق إذا تهدد وتوعد. وهو هنا يشير إلى قصة، وهي أن عمرو بن هند هذا الملك زاره طرفة وخاله المتلمس، وقصداه في حاجة ذات يوم، فأبطأ عليهما فغضب منه طرفة وهجاه بأبيات منها: فليت لنا مكان الملك عمرو رغوثا حول قبتنا تخور. فأسرها الملك في نفسه حين بلغته هذه الأبيات، وعزم على معاقبتهما، وكتب لكل منهما كتابا إلى عامله بالبحرين، وأمره أن يقتلهما إذا وصله الكتاب. فشك المتلمس في نية عمرو، ولم يكونا يعني بقارئين، يعني لم يكن أحد منهما يقرأ، فأخذ كل منهما كتابه. وفي الطريق ذكر المتلمس لابن أخته لطرفة أنه يشك فيما كتب في الكتاب، وأنه سيبحث عمن يقرأ له الكتاب، فإن كان خيرا مضى، وإن لم يكن كذلك يعني تفادى ما كيد له. أما طرفة فيعني واصل السير، وذكر أنه لا يشك في الملك، وأنه لا يمكنه أن يأمر له بشر. وأما المتلمس فذهب إلى من قرأ له الكتاب، فلما عرف ما فيه ألقاه بالنهر. هذا هو ما يشير إليه الشاعر هنا، قال وفعل بمن ترتاب منه، يعني من تشك في أمره، فينبغي أن تكون منه على حذر، ولا ينبغي أن تثق فيه ولا في أقواله وأفعاله، بل لا بد أن تعامله بحذر لئلا تقع في مكروهه. وقد فاتني أن أذكر قصة النميري وسهمه، وهي أنه ذكر لكذبه أنه رمى ظبيا بسهم، فراغ الظبي عن السهم فعارضه السهم، ثم راغ الظبي فعارضه السهم، وهكذا كان السهم يدور وينحرف إلى الظبي حيثما دار وانحرف حتى أصابه، فصار يضرب به المثل في الإصابة، يعني صار المثل يضرب بسهمه في الإصابة. وله قصص أخرى.